أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على سيدنا
محمد. بالنسبة للصورة الثانية في باب الطولية بين طرفي العلم الإجمالي، كنا نفرض أن الوجوب المتأخر متوقفان على التأمين الواقعي تجاه الوجوب المتقدم، فوجوب الحج لا يكفي فيه مطلق التأمين عن وجوب الوفاء بالدين، وإنما يحتاج إلى أن يكون التأمين عنه، يعني عن وجوب الوفاء بالدين، يحتاج إلى أن يكون هذا التأمين تأمينا بنحو الحكم الواقعي لا بنحو الحكم الظاهري. من هنا البراءة الشرعية مثلا، الأصل العملي، أقصى ما يستطيع أن يعطينا إياه هو التأمين الظاهري. فللوهلة الأولى يقال إن جريان الأصل العملي في الوجوب المتقدم لا يستوجب تحقق الموضوع للوجوب المتأخر، فلا يتم ما كنا نذكره في الصورة الأولى، لا يكون جريان البراءة عن وجوب الوفاء بالدين موجبا لحصول يقين تفصيليا بتحقق الموضوع لوجوب الحج وبالتالي لثبوت وجوب الحج، فلا يحصل الانحلال للعلم الإجمالي حقيقة. هذا الذي كنا نذكره في الصورة الأولى ليس له محل هنا في الصورة الثانية، ولكن مع ذلك هناك محاولة لإثبات حصول الانحلال، لكن هذه المحاولة لا تريد أن تثبت الانحلال الحقيقي، وإنما تريد أن تثبت الانحلال الحكمي. يعني هذه المحاولة تفترض أن الركن الثالث منهدم من دون أن يؤدي إلى انهدام الركن الثاني، وعمدة هذه المحاولة على التدقيق في معنى التأمين الظاهري. ما هو معنى أن الأصل العملي يحقق لنا التأمين الظاهري؟ فسرته هذه المحاولة بأنه تأمين واقعي ولكن في مرتبة الظاهر. ما معنى أنك في سعة ظاهرا أنك معذور ظاهرا؟ يعني أن هذا الحكم الواقعي لا ثبوت له، ولكن لا ثبوت له أين؟ لا وجدانا وفي عالم التكوين أو في عالم في واقع تشريعات المولى، بل لا ثبوت له بالتعبد في مرتبة الظاهر بنحو الوظيفة العملية. فانعدام الحكم الشرعي له مصداقان، يعني كما أن وجود الحكم الشرعي له مصداقان كذلك انعدامه له مصداقان. الحكم الشرعي حتى يوجد يمكن أن نفرض وجوده في نفس الأمر والواقع، ويمكن أن نفرض وجوده بنحو التعبد بوجود تنزيليا تعبديا في حالة شك المكلف. مرة يكون الحكم في حد نفسه ثابتا، هذا فرض حقيقي لوجود الحكم، ومرة يكون الحكم ثابتا أيضا ولكن بالتعبد، بمعنى أنه يجب الاحتياط تجاهه. كما أن تسجيل الحكم على عهدة المكلف له مصداقان، تسجيله بنحو الفرد الحقيقي وتسجيله بنحو الفرد التعبدي. تسجيله بمعنى أنه ثبت الوجوب، هذا هو التسجيل بنحو الفرد الحقيقي. تسجيله بمعنى وجوب الاحتياط، هذا هو التسجيل بنحو الفرد التعبدي. كذلك رفع التكليف، كذلك إعدام التكليف والتأمين عن التكليف أيضا له مصداقان. مرة التأمين نحو التكليف بمعنى أن التكليف أصلا لا ثبوت له، الوجوب أصلا غير متحقق، هذا هو الفرد الحقيقي للتأمين، للتأمين عن التكليف الواقعي. لكن عندنا فرد آخر وهو عدم وجوب الاحتياط. عدم وجوب الاحتياط وإن لم يكن ثبوتا حقيقيا، وإن لم يكن فردا حقيقيا من عدم ثبوت التكليف، لكنه فرد تعبدي. إذا كان الأمر كذلك فالتأمين الظاهري تأمين بلحاظ الحكم الواقعي نفسه، ولكن في مرتبة الظاهر. ما معنى في مرتبة الظاهر؟ لا بمعنى أن الشارع أعدمه بالنسبة إلى الشاك، فإننا نقول بقاعدة اشتراك الأحكام. إذن ما معنى التأمينه بلحاظ الحكم الواقعي في مرتبة الظاهر؟ يعني أن الشارع بالنسبة إلى المكلف الشاك لم يوجب عليه الاحتياط تجاه هذا التكليف الواقعي المشكول. فالتأمين الظاهري يصدق عليه أنه تأمين عن الحكم الواقعي أيضا، ولكنه بنحو الفرد التعبدي، بنحو الفرد الادعائي، لا بنحو الفرد الحقيقي. هذا له نظير. الآن مثلا إذا دل دليل على حرمة شرب الخمر، فأنت تارة تحرز الخمرية بعلم وجداني، وأخرى تحرزه بعلم تعبدي. يعني مرة تحرزه يحصل لك العلم بأن هذا خمرة، ومرة مثلا تجري الاستصحاب لإثبات خمريته، تقول هذا قبل الغليان كان خمرة، نشك بعد الغليان مثلا في زواله عن الخمرية أو لا، نستصحب بقاء الخمري. الخمرية الاستصحابية هنا فرد تعبدي للخمر، هذا تحقق للموضوع بالتعبد. الآن بالنسبة إلى وجوب الحج، موضوعه ما هو؟ التأمين الواقعي عن وجوب الوفاء بالدين. طيب لو حصل لنا علم بعدم وجوب الوفاء بالدين واقعا، فقد حصل لنا الفرد الحقيقي من الموضوع، حصل لنا الفرد الحقيقي من التأمين الواقعي. لكن الآن المفروض أنه لم يحصل عندنا علم ويقين بعدم وجوب الوفاء بالدين، بل نحن كيف أثبتنا وجوب الوفاء بالدين؟ أثبتناه بواسطة إجراء الأصل العملي، بواسطة البراءة، بواسطة التعبد الشرعي في رتبة الظاهر، بواسطة نفي وجوب الاحتياط ظاهرا. نقول نفي وجوب الاحتياط وإن كان لسانه لسان الوظيفة العملية، ولكنه فرد تعبدي ادعائي مجازي للتأمين الواقعي عن وجوب الوفاء بالدين. بالنسبة إلى المكلف الشاك، هذا التأمين الظاهري بالنسبة إليه هو بمثابة التأمين الواقعي للعالم. فكما لدينا فرد حقيقي للتأمين الواقعي، كذلك لدينا فرد ادعائي تعبدي. هذا يعني أن موضوع وجوب الحج ثبت ببركة التعبد. هذا يعني أن دليل البراءة الذي جرى في الوجوب المتقدم في وجوب الوفاء بالدين سوف يكون حاكما على دليل وجوب الحج. دليل وجوب الحج ماذا يقول لنا؟ يجب عليك الحج إذا لم يجب عليك الوفاء بالدين واقعا. دليل البراءة ماذا يقول لنا؟ أنا أتعبدك بعدم وجوب الوفاء واقعا، لكن أين أتعبدك بذلك؟ موطن التعبد، ظرف التعبد ما هو؟ في رتبة الظاهر ما دمت شاكا. أنا ما دمت شاكا أيها المكلف أتعبدك بأن هذا التكليف الواقعي أنت في حل عنه، أنت في سعة عنه، لا يجب عليك الاحتياط تجاهه. فإذا دليل البراءة حاكم على دليل وجوب الحج حينئذ. من أي باب هذه الحكومة؟ بحسب ما هو المشهور، بحسب ما هو المعروف، من باب أنه يوجد عندنا أصلان، أو خلينا قبل ما نوصل لهم. إذن بالنسبة للبراءة الأولى وهي البراءة الجارية عن الوجوب المتقدم، ليست واردة على دليل وجوب الحج كما كنا نذكر ذلك في الصورة الأولى، وإنما هي حاكمة فقط. حينئذ إذا نظرنا إلى الطرفين فإننا سوف نجد أصلين عمليين. الأصل العملي الأول يعني قبل العلم الإجمالي سوف نجد أصلين عمليين. الأصل العملي الأول البراءة الشرعية التي أجريناها عن وجوب الحج أو التي نجريها عن وجوب الحج. هذه البراءة، ببركة هذه البراءة على ماذا حصلنا؟ حصلنا على سعة من ناحية وجوب الحج، عفوا على سعة من ناحية وجوب الوفاء بالدين، وحصلنا أيضا على تحقق تعبدي لموضوع الوجوب المتأخر الذي هو وجوب الحج. هذه البراءة الواحدة كان لها لسانان، كان لها أثران شرعيان. الأثر الشرعي الأول للبراءة عن وجوب الوفاء بالدين هو أنه لا يجب عليك الوفاء بالدين، أنت في سعة، الوظيفة العملية لك أنك في حل في سعة. الأثر الشرعي الثاني أن موضوع وجوب الحج قد تحقق بالتعبد. يعني هذه البراءة التي جرت عن وجوب الوفاء بالدين ليس لها نظر إلى وجوب الوفاء بالدين فقط، وإنما هي ناظرة إلى أي شيء؟ ناظرة إلى وجوب الوفاء بالدين وإلى وجوب الحج أيضا. كيف تنظر إلى وجوب الوفاء بالدين؟ تثبت السعة نحوه. كيف تنظر إلى وجوب الحج؟ تثبت لنا تحقق موضوعه بالتعبد. عندما نأتي إلى الطرف الثاني، الطرف الثاني ما هو؟ وجوب الحج. وجوب الحج مشكوك، ففيه في حد نفسه تجري فيه البراءة، رفع ما لا يعلمه. هذه البراءة عن وجوب الحج ليس لها نظر إلى كلا التكليفين، وإنما لها نظر فقط إلى وجوب الحج. فالآن ماذا نستطيع أن نقول بالنسبة إلى طرف واحد وهو وجوب الحج؟ عندنا أصلان عمليا. الأصل العملي الأول هو الأصل الذي جرى في وجوب الوفاء بالدين، وهذا الأصل كان ينقح الموضوع لوجوب الحج. هذا أصل جار في رتبة الموضوع لوجوب الحج. أما الأصل الثاني فهو الأصل الذي جرى في نفس وجوب الحج، الذي يثبت المعذرية من ناحية نفس وجوب الحج، ولا يتعرض أصلا لتحقق موضوعه أو عدم تحقق موضوعه. هذا أصل جار في رتبة الحاكم. فنحن بالنسبة إلى وجوب الحج عندنا أصلان عمليان، أحدهما جار في رتبة الموضوع، والآخر جار في رتبة الحاكم. وقد تقدم معنا سابقا أن الأصل الجاري في رتبة الموضوع يسمى بالأصل السببي، وأما الأصل الجاري في رتبة الحكم فيسمى بالأصل المسببي. وهذان الأصلان متعارضان في النتيجة أو لا؟ الأصل الجاري في رتبة الموضوع ماذا يقول لك؟ موضوع وجوب الحج متحققا، يعني ماذا؟ يعني وجوب الحج فعليا، يعني يجب عليك الحج. بينما الأصل الثاني الجاري عن نفس وجوب الحج ماذا يثبت لك؟ أنك في سعة، في حلة. فهذان الأصلان اللذان نسبة أحدهما إلى الآخر، نسبة السببي إلى المسببي، ليسا متوافقين في النتيجة حتى يقال بإمكان جريانهما معا، أو بأننا مخيرون في إجراء أيهما نشاء، بل هما أصلان متعارضان متكاذبان في النتيجة. أحدهما يثبت التنجيز بإثبات الموضوع وإثبات فعلية الحق، والآخر يثبت المعذرية ويثبت الحلية، لا مجال للجمع بينهما على مستوى النتيجة. فحينئذ لابد لنا أن نسأل أي الأصلين يجري وأيهما لا يجري. ولا شك ولا ريب في أن الأصل السببي يكون مقدما على الأصل المسببي في صورة التعارض. وشوف عند المشهور الأصل السببي يقدم على المسببي مطلقا سواء تعارضا في النتيجة أم لا. مصنف يقول برأي الشهيد الصادق أننا إنما نلجأ إلى تقديم أحدهما على الآخر فقط في صورة التعارض، أما مع التوافق في النتيجة فلا تعارض بينهما حتى نسأل عن أن أيهما هو الجل. هذا بحث يأتي في محله. لا كلام لأحد في أنه في صورة المعارضة بين السببي والمسببي يقدم السببي على المسبب. نعم تنازعوا في أنه نكتة التقديم ما هي، لماذا يقدم الأصل السببي؟ المشهور ذهب إلى الحكومة، المصنف لا يوافق على نكتة الحكومة، يقول نفس نكتة السببية كافية. هذا سيأتي في محله. نفس أن أحدهما جار في رتبة الموضوع يعالج الشك في رتبة الموضوع قبل أن تصل النوبة إلى معالجة الشك في رتبة الحق، هذا بنظر العرف كافيا لتقديم الأصل السببي على الأصل مسبب. سوف يأتي هذا إن شاء الله في باب التعارض. لكن بالنتيجة على مستوى أنه أصل أن الأصل السببي يقدم، هذا لا كلام فيه، لا غبار عليه، لا خلاف فيه. فإذا عندنا بالنسبة إلى وجوب الوفاء، بالنسبة إلى وجوب الحاج، أصلان جاريان، وأحد هذين الأصلين كان أصلا سببيا والأصل الآخر كان أصلا مسببيا. يقدم الأصل السببي على المسبب. فالذي يجري حينئذ ما هو؟ الذي يجري هو البراءة الجارية عن وجوب الوفاء بالدين التي نقحت لنا موضوع وجوب الحاج، ولا تجري البراءة الجارية عن وجوب الحاج. فصدق حينئذ أن أحد الأصلين أو أن أحد الطرفين لولا العلم الإجمالي وبمعزل عن العلم الإجمالي مجرا للبراءة في حد نفسه، والآخر ليس مجرا للبراءة في حد نفسه. فصدق أن دليل البراءة ليس شاملا في حد نفسه لكلا الطرفين، فانهدم الركن الثالث. إذن هذا هو بيان هذه المحاولة. إذن نحن هنا لم نحصل على انحلال حقيقيا. البراءة التي أجريناها عن وجوب الوفاء بالدين لم تحصل لنا انحلالا حقيقيا، لأنها لم تحرز لنا يقينا تفصيليا بوجوب الحاج، وإنما أحرزت لنا يقينا تعبديا. اليقين التعبدي، ما هو اليقين التعبدي؟ يعني أنت ما دمت شاكا أنا أتعبدك بأنه عندك يقين بثبوت وجوب الحاج. فالشك لم يزل من النفس حتى يقال بزوال العلم بالجامع، حتى يقال بانحلال العلم الإجمالي حقيقة. فهذا مورد للانحلال الحكمي الذي لا يقود إلى الانحلال الحقيقي. ومن هنا يثبت المصنف رضوان الله تعالى عليه بين هذه الصورة وبين الصورة السابقة، يثبت وجود فروقات متعددة. هو رسميا ذكر فرقين، بشكل رسمي اقتصر على ذكر فرقين، لكن يمكن لنا أن نذكر فروقات كثيرة. مثلا الفرق الأول الذي يمكن لنا أن نذكره أنه في الصورة الثانية الانحلال الحاصل انحلال حكمية، بخلاف الصورة السابقة فإن الانحلال الحاصل انحلال حقيقي. واضح؟ يعني إذا اتضحت الصورة الثانية فواضح. الفرق الثاني أن وجوب الحاج في كلتا الصورتين يكون منجزا، يعني الوجوب المتأخر في كلتا الصورتين يكون منجزا. غاية الأمر منجزيته في الحالة الأولى، في الصورة الأولى من باب منجزية العال، وأما في الصورة الثانية فهي منجزية تعبدية. هو في الصورة الأولى ماذا كنا نفترض؟ أنه بعد أن جرت البراءة عن وجوب الوفاء بالدين صار عندك يقين بوجوب الحاج. بما أنه عندك يقين بوجوب الحاج فتنجز عليك بأي شيء؟ تنجز عليك بالعلم التفصيلي بسبب اختلال الركن الثاني. أما هنا المفروض ماذا؟ المفروض أنك لا تزال شاكا في وجوب الحاج. غاية ما حصلت عليه ما هو؟ إحراز تعبدي لموضوع وجوب الحاج، لا يولد يقينا حقيقي، لا يقينا وجدانيا تفصيليا. فالمنجزية هنا منجزية تعبدية. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن الفقيه، هذا إذا أردت أن تجعلها فرقا ثالثا لا بأس. الفرق الثالث أن الفقيه في الصورة الأولى يستطيع أن يفتي بوجوب الحاج، بينما في الصورة الثانية يفتي بوجوب الاحتياط تجاه وجوب الحاج، إن وجوب الحاج على الاحتمال الأول وجوب واقعي لأنك علمت به تفصيلا، بينما على الاحتمال الثاني وجوب الحاج وجوبان، في وجوب يخاطب به الشاك، وظيفة الشاك. ما معنى ثبوت وجوب الحاج بحسب وظيفة الشاك؟ يعني يجب عليه الاحتياط. فالفتوى، فتوى الفقهية في الصورة الأولى ما هي؟ يجب الحاج. فتوى الفقهية في الصورة الثانية يجب الاحتياط تجاه وجوب الحاج. ومن هنا تعرف أن الفقاهة أمر في غاية الصعوبة. طيب، إذن هذا هو مثلا الفرق الثالث. الفرق الرابع أنه هذا التقريب أو هذه المحاولات التي ذكرناها في الصورة الثانية إنما تتم على مسلك الاقتضاء كما هو واضح، ولا تتم على مسلك العلي. وهذا هو الفرق، يعني هذا هو أحد الفرقين الرسميين اللذين ذكرهما المصنف، بينما في الصورة السابقة يوم أمس ماذا قلنا؟ هل يختص هذا البيان بمسلك الاقتضاء أم يجري أيضا في مسلك العلية؟ وبينا أنه في الصورة الأولى يجري هذا البيان، يحصل الانحلال على كلا المسلكين. قلنا لأن العلم الإجمالي على القول بعليته، على القول بمسلك العلية، لا يمكن أن يكون مانعا عن إجراء البراءة عن الوجوب المتقدم، حتى لا يلزم الدور، حتى لا يكون المتأخر علة لما هو متقدم عليه أو مؤثرا فيما هو متقدم عليه، فيما هو متوقف عليه. فإذن في الصورة الأولى الانحلال يحصل على كلا المسلكين، مسلك الاقتضاء ومسلك العلية. أما في هذه الصورة الثانية، هذا البيان المتقدم يمكن تطبيقه على مسلك الاقتضاء ولا يمكن تطبيقه على مسلك العلية. والوجه في ذلك واضح، وهو أن جريان البراءات عن الوجوب المتقدم لم يؤدي إلى الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي، فلا يصدق حينئذ أن بقاء العلم الإجمالي متوقف على عدم جريان البراءة عن الوجوب المتقدم، فلا تتم أولى مقدمتي الدور اللتين أشرنا إليهما بالأمس. يوم أمس كنا نقول هكذا، بقاء العلم الإجمالي يتوقف على عدم جريان البراءة، فلو كان العلم الإجمالي مانعا من جريان البراءة لتوقف جريان البراءة على عدم بقاء، أو لتوقف عدم جريان البراءة على بقاء العلم الإجمالي، يلزم توقف الشيء على نفسه. اليوم ماذا نقول؟ البراءة التي جرت عن وجوب الوفاء بالدين لم تحول علمنا من علم بالجامع إلى يقين تفصيليا بوجوب أحد الطرفين، بثبوت أحد الطرفين، بل لازلنا شاكين في أنه هل يجب الحج أم لا يجب الحج. غاية الأمر الذي ثبت ما هو؟ أنه تعبدا ثبت وجوب الحج، فالشك لا يزال موجودا في كلا الطرفين، فالعلم الإجمالي لم يزل. هذا يعني أن بقاء العلم الإجمالي لا يتوقف على عدم جريان البراءة، وبما أنه لا يتوقف، بما أن العلم الإجمالي علة تامة، فيستطيع أن يمنع من جريان هذه البراءة. على هذا الأساس لا يتم أو لا تتم هذه المحاولة في الصورة الثانية إلا على مسلك الاقتضاء. الفرق الخامس،
خلصنا.
نعم، ذكرنا فروقات أربعة،
الأول والثاني فكان في
أقول نعم لا بس الآن الفرق الخامس. الفرق الخامس حاصله، طبعا هذا الفرق مصنف ذكره بعنوان فرقا، لكن قد يبدو أنه إشكال يعني على هذه المحاولة في الصورة الثانية. المهم، هذا الفرق الخامس ما هو؟ أنه لا يفرق في الصورة الأولى بين كون الأصل المؤمن أصلا محرزا أو تنزيليا أو بحتا. في الصورة الأولى المفروض أن الوجوب المتأخر متوقف على التأمين، على التأمين، فأي تأمين كان يحقق لنا موضوع وجوب الحج
في
الصورة الأولى. فسواء كان الأصل الذي جرى عن وجوب الوفاء بالدين أصلا تنزيليا أم كان أصلا محرزا أم كان أصلا بحتا، فإنه في جميع هذه الحالات يحقق لنا التأمين، يحقق لنا التأمين الظاهري الذي هو مصداق حقيقي من مطلق التأمين الذي هو موضوع وجوب الحج. أما في الصورة الثانية فلا بد من التفصيل، يرى المصنف أنه لا بد من التفصيل بين الأصل التنزيلي أو المحرز. هلا ليش التنزيلي أو المحرز؟ لأنه برأي المصنف لا فرق بينهم. إذن لا بد من التفصيل بين الأصل التنزيلي أو المحرز وبين الأصل البحث، فإنه إذا كان الأصل الذي نريد إجراءه عن وجوب الوفاء بالدين عن الوجوب المتقدم، إذا كان أصلا عمليا صرفا بحتا، الأصل العملي الصرف لا نظر له إلا إلى الوظيفة العملية، فهو لا يتعبدك بثبوت الحكم الواقعي ظاهرا أو عدم ثبوت الحكم الواقعي ظاهرا، وأصلا لا نظر له إلى إحراز الواقع بالنسبة إلى المكلف الشك. ما معنى أنه أصلا عملي بحت؟ يعني لا نظر فيه إلا إلى أهمية الملاك الترخيصي المشكوك مثلا، ويقول لك هكذا في رتبة الظاهر ابني على أنه لا يوجد شيء. إذن بالنسبة للأصل العملي البحت لا نسلم هذه المقدمة التي كان صاحب المحاولة يقولها، وهو أن التأمين الظاهري فرد تعبدي من التأمين الواقعي، حتى يكون التأمين الظاهري فردا واقعيا من التأمين الواقعي لابد أن يكون هذا التأمين الظاهري له نظر إلى الواقع، والمفروض أن الأصل أصل عملي بحت صرفا لا نظر فيه إلا إلى إثبات الوظيفة العملية. ليس لسانه لسان تعالى لأحرز لك الواقع، لسانه لسان دع عنك الواقع جانبان أنت في حل. على هذا الأساس الأصل العملي البحث لا يجدي ولا ينفع ولا يتمم هذه المحاولة. يعني الآن مثل البراءة الشرعية، البراءة لا تريد أن تقول لك تعالى لأحرز لك الواقع تعبدا، وإنما تريد أن تقول له انسى الواقع، انسى كل ما كان، افتح صفحة جديدة الآن في مقام العمل، ليس عليك شيء، انتهى الأمر. هذا التأمين الظاهري لا يصدق عليه أنه تأمين واقعي لا بنحو الفرد الحقيقي ولا بنحو الفرد التعبدي، فلا تتم الحكومة فلا يحصل الانحلال الحكم. أما إذا كان الأصل أصلا تنزيليا أو محرزا، أصل التنزيلي أو المحرز له نظر إلى الواقع، له جنبة نظر إلى الواقع، أصل التنزيلي أو المحرز أحد جزئي الملاك التام بالنسبة إليه ما هو قوة الاحتمال، كما في مثل الاستصحاب أو قاعدة الفراغ أو مشاكل ذلك، النظر فيه ليس إلى قوة المحتمل فقط بل إلى قوة الاحتمال أيضا، يعني ثمة نوع من الكاشفية، ثمة نوع من الإحراز للحكم الواقعي المشهور، فهو لسانه لسان أنه تعالى لأثبت لك الحكم الواقعي أو لأنقح لك الحكم الواقعي في رتبة الظاهر، فيصدق أن التأمين الظاهري الحاصل به أو المستفاد منه يصدق أنه تأمين، أنه فرد ادعائي فرد تعبدي من التأمين الواقعي، فتتم نكتة الحكم. لذلك قلت هذا بمثابة الإشكال، يعني كأن المصنف ماذا يريد أن يقول لصاحب هذه المحاولة؟ أن هذه المحاولة على تقدير تماميتها إنما تتم في الأصل، في الأصل التنزيلي، في الأصل المحرز، ولكنها لا تتم في الأصل البحث. إذن هذا أيضا فرق بين الصورة الثانية وبين الصورة الأولى، فهذه إذن فروقات خمسة. وبهذا يتم الكلام بحمد الله تعالى في مبحث تطبيقات العلم الإجمالي، وبه أيضا تم الكلام فيما يعنون في كتب الأصول بأصالة الاحتياط، مباحث العلم الإجمالي أو قاعدة منجزية العلم الإجمالي عنوانها في كتب الأصول ما هو؟ أصالة الاحتياط الشرعية. مثلا الشيخ الأعظم تحدث عن أصالة البراءة، ثم تحدث عن أصالة الاحتياط، ثم تحدث عن أصالة التخيير، ثم تحدث عن الاستصحاب. الآن نحن قطعنا مرحلة أصالة البراءة ومرحلة أصالة الاحتياط، وبقي عندنا أصالة التخيير، وبقي عندنا أيضا الاستصحاب.
هو قوات عملية
ها؟
هو أخذتنا قوات عملية
ها؟
هل 10 تطبيقات في غيرهم بال
ها يوجد تنبيهات أكثر
بال...
ها نعم
طبعا أكثر من 15.
طيب الآن هل انتهى البحث في العلم الإجمالي أو لا؟ ها؟ هنا الكلام رسميا لا نستطيع أن نقول انتهى البحث في العلم الإجمالي، لأنه أصلا نحن في باب دوران الأمر بين المحذورين، أو في باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر، سوف نبحث عن أنه هل يوجد علم إجمالي منجز أو لا يوجد علم إجمالي منجز. فلا يزال البحث من ناحية العلم الإجمالي، لا يزال البحث عن العلم الإجمالي غاية الأمر. الآن مورد الشك صار مختلفا، حالة الدوران صارت مختلفة، لم تعد دورانا بين المتباينين. الآن إما أنها دوران بين المحذورين، وإما أنها دوران بين الأقل والأكثر، والنزاع نزاع صغروي، هل يوجد علم إجمالي أم لا يوجد، وليس نزاعا في أن العلم موجود لكنه ليس منجزا. لذلك من ناحية أصالة الاحتياط تم الكلام فيها، لكن من ناحية العلم الإجمالي لا نستطيع أن نقول قد انتهينا الآن منه ونستطيع أن نودعه. لا، لا يزال العلم الإجمالي باقيا معنا مرافقا لنا في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى. طيب وبهذا إذن تمام الكلام في مبحث تطبيقات العلم الإجمالي. البحث الآتي دوران الأمر بين أو الشك في الوجوب والحرمة مع يأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.